صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة.
أنا لا أعلم نواحي تعصبك ولا أعلم شيئا عن خلفيتك، لكني أعلم ما يكفي عن قلب الإنسان، وأنا أعلم أنه من شبه المستحيل أن نهرب من تعاليم أشخاص متعصبين أكبر منا سنا مما يقولب حياتنا وأفكارنا. أود أن أذكرك مستمعي أن إحدى الخطايا التي مات لأجلها يسوع كانت خطية التعصب، وعندما تلتقيه عند المفترق سوف يعالج هذا التعصب الذي فيك.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة في دراسة سلسلة يسوع على مفترق الطرق مع القس تشارلي كوستا. إننا مسرورون لانضمامكم إلينا للاستماع إلى القس تشارلي وهو يخبرنا المزيد عن موضوع يسوع على مفترق طريق التعصب، وسيذكرنا بأن التعصب يأتي في ألوان وأشكال مختلفة، لكن يوجد حل في المسيح يسوع. إليكم القس تشارلي كوستا يكمل حديثه عن يسوع على مفترق طريق التعصب.
أحبائي، نواصل اليوم حديثنا عن موضوع يسوع عند مفترق طريق التعصب، وأريد أن أقرأ من إنجيل متى الأصحاح 27 ابتداء من العدد 27 وانتهاء بالعدد 44. يقول البشير: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، وبسقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيرواني اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقد الهيكل وبانيه، في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. آمين. أحبائي، التعصب صفة نتعلمها، والتعصب يبقينا في الظلمة ويقيدنا إلى عقلية الماضي وإلى رفض كل جديد وإلى عدم الرغبة في السير في مسالك جديدة توسع مداركنا وتفتح عقولنا. ظر التعصب برأسه القبيح في أيام المسيح أيضا، ومع أننا لا نجد تلك الكلمة تحديدا، لكننا نرى التعصب واضحا في أحداث حياته. ولعل التعصب حينذاك هو نفسه الذي نراه في أيامنا. النوع الأول من التعصب الذي نراه في حياة المسيح هو تعصب جغرافي، ففي فلسطين أيام المسيح كان ذلك واضحا. كانت فلسطين في تلك الأيام تمتد على طول 190 كيلومترا. المنطقة الشمالية كانت الجليل، أما في الجنوب فكانت منطقة اليهودية. ولكن في وسط تلك البلاد كنت تجد منطقة اسمها السامرة. كان اليهود يكرهون السامريين لدرجة أنهم عندما كانوا يسافرون بين الجليل واليهودية لم يمروا في السامرة، فقد كانوا يفضلون أن يقطعوا نهر الأردن شرقا ويمروا في تلك المنطقة إلى أن يبلغوا محاذاة الجليل فيقطعون النهر ثانية. وفي سفرهم جنوبا كانوا يفعلون الأمر عينه، ولكنهم لم يمر في السامرة بالرغم من أن ذلك أطال الرحلة وعناءها والوقت الذي قضوه في الطريق. وهاكم البرهان من كلمة الله. دعونا نذهب إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع. لاحظ رد الفريسيين على كلام المسيح في العدد 48. فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسناً أنك سامري وبك شيطان؟ هل لاحظتم؟ في الجملة نفسها أنت الخلاسي السامري الشيطان. ألا ترى التعصب يقطر من هذا الاتهام؟ لم يكن فيه شيطان ولم يكن سامريا، ولكنهم اتهموه بالأمرين. وإذ تقرأ الكتاب المقدس بعهديه سوف ترى مستمعي هذا التعصب الجغرافي يتكرر بين الجماعات المختلفة. وبالإضافة إلى التعصب الجغرافي كان هناك التعصب السياسي. ففلسطين كانت تحت سيطرة الرومان آنذاك، وكان اليهود يكرهون الرومانيين جدا، لذا نما هذا التعصب. لنذهب معا إلى إنجيل متى الأصحاح 22 لنرى مثالا على هذا. في هذا المثال نقرأ عن الضرائب. فاليهود لم يكرهوا القيصر الروماني فحسب، ولكنهم كانوا يمقتون الفكرة أن عليهم أن يدفعوا الضرائب إلى روما. كانت أمرا لا يطاق، حملوه على مضض. كان هناك ثلاثة أنواع من الضرائب. كان على الناس دفع عشر محصول القمح وخمس محصول الزيت والخمر، وكانوا يدفعون الضريبة من المحصول نفسه أو ما يعادله مالا. كانت هذه تسمى ضريبة الأرض. والنوع الثاني كان ضريبة الدخل، فقد كانوا يدفعون 1% من المدخول للدولة، نسبة معقولة أليس كذلك؟ والنوع الثالث كان ضريبة الأفراد، فكل ذكر بين سن 14 والـ65 وكل أنثى من سن 12 وحتى 65 كان كل شخص من هؤلاء يدفع ما يسمى معاملة الجزية وقيمتها دينار. كان ذلك ما يوازي أجر عمل ليوم واحد، وكان الدينار يحمل في إحدى وجهتيه صورة القيصر، وكان تيباريوس قيصرا في ذلك الحين. اسمعوا الآن هذا الحديث الذي جرى بين يسوع والفريسيين. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطدوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. بكلام آخر، نحن نعلم أنك غير متعصب. فقل لنا، ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ بكلام آخر، هل أنت يهودي أم أممي؟ هل أنت من أتباع الله أم قيصر؟ هل أنت فعلا من تقول إنك هو؟ طبعا كانوا يأملون أن يصطادوه بكلمة، لكن انظر إلى ماذا يفعل. قال لهم: أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. حمل الدينار في يديه ونظر إلى وجهتيه، فمن جهة كانت صورة رأس القيصر، وقد كتب تحتها تيباريوس قيصر ابن الإله أغسطس، وعلى الوجهة الأخرى كتب بونتيفكس ماكسيموس، أي رئيس الكهنة. وكان اليهود يكرهون هذه الكتابة لأنه بالنسبة لهم ليس رئيس كهنة إلا قيافة. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. بالإضافة إلى التعصب الجغرافي والسياسي، نجد أيضا تعصبا دينيا. هل تعلم مستمعي الكريم أن الفكرة لصلب المسيح جاءت في الأصل من رؤساء الدين الفريسيين والكتبة والصدوقيين؟ وهل تعلم أنهم هم الذين هيجوا الشعب لكي يطالبوا بالصلب؟ تذكر أيضا أنه لم يكن بمقدور اليهود القيام بعملية الصلب، فهذا كان محصورا بالرومان. وفي كل مرة كان اليهود يحكمون بالإعدام على أحد، كان عليهم اللجوء إلى السلطات الرومانية لتنفيذ الحكم، وقد أزعج هذا الأمر اليهود جدا، فقد كان الأمر تذكيرا بسلطان الرومان عليهم، إذ كان الرومان يصلبون بينما كان اليهود يرجمون. وهذا يفسر لنا السبب الذي اضطر لأجله اليهود أن يأتوا بالمسيح إلى بيلاطس البنطي الوالي الروماني على منطقة اليهودية، ولهذا اضطروا أيضا إلى تغيير التهمة. فبحسب القانون اليهودي التجديف مصيره الإعدام، ولكن الأمر ليس كذلك بحسب القانون الروماني، فقد كان للرومان عدة آلهة، فضد أي منها جدف المسيح. لذلك عندما جاءوا بالمسيح أمام بيلاطس غيروا التهمة إلى الخيانة العظمى، اتهموه أنه يقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهذا أمر لا نرى ذكره عندما كان يسوع يحاكم أمام اليهود أنفسهم. انتقلوا معي من متى الأصحاح 22 إلى متى الأصحاح 27 والعددين الأولين، فنحن نشهد هنا وحشية ناتجة عن تعصب أعمى. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. فكراهيتهم لتعاليمه وحياته وانتقاداته لهم حملتهم أن يأتوا به إلى بيلاطس. وبالرغم من تعصب بيلاطس نفسه لرومانيته، لكنه لم يكن بعيدا عن محاكمة يسوع محاكمة عادلة لولا خوفه من اتهامات اليهود له، وبالتالي خوفه إن وصلت هذه الاتهامات إلى روما أن يفقد مركزه. نجده في هذا النص يستجوب يسوع، ولكنه لم يجد علة واحدة فيه. فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه. لربما ظن بيلاطس أن براءة المسيح مخرجه من هذه الورطة، ليس من شهود ولا من أدلة على أن المسيح كان ينوي الاستيلاء على الحكم. إذن هذه فرصته الذهبية. وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. وجد بيلاطس أن باراباس كان مجرما مشهورا وسجينا مهما، ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لاحظ الآن ماذا يقول النص، لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. فبيلاطس استطاع أن يرى الدافع الحقيقي خلف هذه التهم، نرى الحسد والتعصب الأعمى، وعلم أن الذي يقف أمامه هو متهم زورا وبهتانا. ولكن بيلاطس كان أضعف من أن يتصرف بناء لما يمليه عليه ضميره، فيسألهم في العدد 22، قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. ويعاود السؤال مرة أخرى وبطريقة أخرى في العدد 23، وأي شر فعل؟ لا جواب، بل كانوا يزدادون صراخا: ليصلب. وتسأل عن مدى التعصب الديني عند هؤلاء. حين يسيطر التعصب الأعمى على الإنسان، تأكد أن في القلب جريمة قتل تنتظر اللحظة المناسبة. حين أكون مستعدا لاحترام قناعة غيري الدينية ولو اختلفت عن قناعتي، فأنا على حافة تصرف أحمق. وكم مرة نفعل كهؤلاء الفريسيين فننادي بتعصبنا الأعمى: ليصلب ليصلب، فكل من لا يتفق معنا ليصلب. يحاول بيلاطس من دون جدوى مجادلتهم في الموضوع، فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصر أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. فقد كانوا مستعدين لنقل هذا التعصب إلى أولادهم. وحتى يومنا هذا لا يراه اليهود أنه المسيح المنتظر في أرض عاش فيها وخدم. قتلوه، وما من أحد يستطيع أن يخفف عنهم هذا الذنب الذي نقلوه مع تعصبهم إلى أولادهم. طبعا نجد في الكتاب المقدس نماذج مختلفة من التعصب ما زلنا نواجهها حتى أيامنا هذه. خذ مثلا التعصب لولد من الأولاد ضد الآخرين. مثال على هذا تحيز يعقوب لولده يوسف مما أورث يوسف حقد إخوته إذ كانت له معاملة خاصة. هذا الوضع الشاذ قاد إلى بيع يوسف عبدا إلى مصر. والذين منكم مستمعي يودون قراءة القصة بأكملها فتجدونها في سفر التكوين ابتداء من الأصحاح 37. لكن ما يهمني من هذا المثل الكتابي هو الإشارة إلى ما هو سائد الآن في بلادنا العربية من تمييز للبكر على إخوته أو للصبي على أخواته، مما يخلق في الأولاد الآخرين شعورا بالحقد على الولد المميز وشعورا بالنقص الذاتي وانعدام القيمة الذاتية. وهذا يقود إلى حياة مليئة بالتشكي والتذمر، وبالتالي إلى عدم محبة الله، لأننا نلومه على كل مصائبنا ومشاكلنا. خذ مثلا التعصب ضد الجنس الآخر، ففي مجتمعنا الذكوري إصرار على تفوق الرجل على المرأة، مع أن الله خلقهما متساويين في القدر والقيمة، ولكن الله وضع الرجل رأسا لبيته لتنظيم العلاقة، إذ أن بيتا برأسين يبدو مسألة غريبة ووضعا غير مريح. لكن لماذا نتجاهل الحقائق؟ أين الرجل من دون المرأة؟ فهي الأم التي تلده وترضعه وتربيه وتنشئه، هي الصديقة والزوجة والحبيبة عندما يصير بالغا، وهي الممرضة والطبيبة حين يشيخ. وإن شئنا قول الصدق لقلنا إن الرجل يصر على مسألة تفوقه فقط للاستئثار بالسلطة وخوفا من خسارة كل هذه الامتيازات. ولعل كلام الرسول بولس يشدد على هذه الحقيقة حين قال: ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح. فلا تعصب ولا تمييز، بل محبة وإكرام متبادلان، مع تقدير لموقع الرجل في تحمل مسؤوليات العائلة والقرارات الضرورية، وتقدير لموقع المرأة في تقديم كل ما يلزم من دعم وتشجيع ومشاركة في صنع القرار. والآن دعونا نرجع إلى صلب موضوعنا. كيف تعامل يسوع مع هذا التعصب؟ لزم الصمت، لم يجب، لم يدافع إزاء عنفهم ضده وإهاناتهم وشتائمهم وبسقهم على جسده المصلوب الطاهر. مهما ظننت مستمعي أن الأمثلة التي ذكرتها في مقدمة الموضوع مزعجة، فهي لا تقاس بما نقرأه في العهد الجديد عما واجهه المسيح من تعصب أعمى للإنسان. ابن الله الأزلي الذي ترك أمجاد السماء وجاء إلى أرضنا مستعدا ليموت ويدفع ثمن خطايا البشرية، خطايا المتعصبين هم وأنت وأنا. هذا أمر رائع ومبارك من شخص لم يعرف للتعصب معنى. أنا لا أعلم نواحي تعصبك، ولا أعلم شيئا عن خلفيتك، لكني أعلم ما يكفي عن قلب الإنسان، وأنا أعلم أنه من شبه المستحيل أن نهرب من تعاليم أشخاص متعصبين أكبر منا سنا، مما يقولب حياتنا وأفكارنا. أود أن أذكرك مستمعي أن إحدى الخطايا التي مات لأجلها يسوع كانت خطية التعصب، وعندما تلتقيه عند المفترق سوف يعالج هذا التعصب الذي فيك. فمحبته ستملأ قلبك من نحو الآخرين، وتواضعه سيساعدك على قبولهم بغض النظر عن خلفيتهم، فهو يعطيك نظرة جديدة إلى الجنس الآخر، وبعمل دمه المطهر وروحه المغير يعطيك نظرة جديدة إلى من هم من لون آخر، وينقلك عبر حواجز جغرافية وسياسية ودينية، هذه الحواجز التي بنيتها وحافظت عليها لسنوات. اسمع ماذا ينصحنا به الرسول بولس: لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. والآن أرجوك أن تحني رأسك مستمعي لكي نصلي. أيها الآب، نسجد أمامك بكل خشوع واحترام وهدوء. نسجد لك لكي نقدم شكرنا على التطهير الذي لنا في المسيح. أنعش أرواحنا بالغفران والحرية من عبودية ما ورثناه من الذين من قبلنا أو من حولنا، من تعصب أعمى لطائفة أو دين أو عرق أو لون. حرر أرواحنا من التعصب لنحب بعضنا بعضا بمحبة المسيح الذي دفع ثمن حريتنا، ليس من الخطية فحسب، بل من كل ما يقيدنا بما في ذلك التعصب. اسمع صلاتنا واستجب، باسم المسيح، آمين.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. عنواننا هو نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113. أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. هل تتخذ القرار اليوم؟ إن كان جوابك نعم مستمعي، نحب أن نسمع منك. يفرح القس تشارلي كوستا أن يسمع أنك تشجعت بأن تقترب أكثر من الرب من خلال برنامجنا نافذة على الحياة. وإن لم تتخذ خطوة الإيمان بعد بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، أسرع واتخذه الآن، فهو بانتظارك. أحبائي، في الحلقة المقبلة من نافذة على الحياة سنتقابل مع يسوع عند مفترق طريق الرياء بصحبة القس تشارلي كوستا. فإلى اللقاء.